هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج؟ لا، لابد ان تتزوج حتى يحصل لك الاولاد. فسؤال الشيء من الله لا يستلزم ان يبقى اللسان جامدا لا يتحرك ولا يفعل الاسباب التي توصل الى هذا الشيء. اذن فلا حجة لهذا الذي يحتج بهذه الآية وأسبابها على شخصه وفضوله. ونقول ثانيا إن الله سبحانه وتعالى إذا حرمت الهداية فلعلم بأنك لست أهل لها، لأن الله عز وجل يقول فلما زاروا أزار الله قلوبهم. كما أنه عز وجل جعل الهدى يقول بأهل الهداية لعلمه انهم اهل ذلك، كما قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. اسال الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بالهدايه والتوفيق، وان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا، وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا فيما سبق على ما يسره الله لنا من فوائد خمس آيات من كتاب الله عز وجل، كون فيها إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولم نكمل الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة، فمن هذه الآيات الكريمة دليل على أن الدين على أن دين الإسلام دين واسع شامل يسع لكل أحد، لقوله الصراط. والصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع الذي يتسع لجميع الصالحين، وفيها دليل على عموم الإسلام وكموله، لأنه شامل لكل ما يتعلق بالإنسان في معاشه ومعاده. ولهذا كان منظما للعباد فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالمعاملة فيما بينهم. ويتفرع على هذه الفائدة أو على نعم ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من زعم بأن الدين الإسلامي إنما ينظم العمل فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، ويرى أن أمور الدنيا لا علاقة لها في دين الله عز وجل، وهذا خطأ عظيم. فإن الدين الإسلامي نظم كل شيء، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء تحتاج إليه. قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر ما بنى منه علما. يدلك على شمول الشرع ودين الإسلام كل شيء أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها تتعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع بعض. فالدين الإسلامي كما نظلم المعاملة بين العبد وبين ربه، نظلم المعاملة بين العبد وبين غيره من عباد الله، بل نظلم علاقة العبد الإنسان بينه وبين البهيم غير الناطق. فثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها وله أصدقاء تأكل من خشاش الأرض. وثبت عنها أيضا أن امرأة بغيا رأت صلبا تأكل الثرى من العطش فأسقته بخصيها فغفر الله لها مع أنها بغي زانية. وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم لكل ما يتعلق بالعبد. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يؤبرون النخل أي يلاقحونها بوضع طلع الفحال في ثمر النخل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني هذا شيئا أو كلمة نحوها فتركوا التلقيح وفسدت الثمار. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم. وهذا يدل على أن أمر الدنيا مصور للعباد. فالجواب على ذلك أن هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتعلق في الأحكام وإنما هو يتعلق بالسماعي والحرف. ومعلوم أن الإنسان في حرفته قد يكون أعلم من عالم بشرع الله وأدرى بها. فالنجار مثلا يعرف كيف يصرف الخشبة حتى يجعلها بابا، والصانع يعرف كيف يصنع الحديد حتى يجعله طائرات وسيارات أكثر مما يعلمه العالم الشرعي في هذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على أن هناك صراطا غير مستقيم، وهو كذلك، بل هناك سبل كثيرة غير مستقيمة، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك طرق كثيرة للباطل متنوعة، أفعال وأقوال وانتهاكات وطرق. وأما الحق فهو طريق واحد يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته. وفي هذا وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على أن دين الإسلام كامل لا يوجد فيه انحراف، وأن من ظن فيه قصورا فهو قاصر. ولا أحد يظن أن في دين الإسلام قصورا إلا أن يكون قاصرا في فهمه أو قليلا في علمه أو سيئا في قصده. أما حسن النية الذي أتاه الله علما وفهما فإنه يدري ويعلم علم اليقين أن دين الإسلام ليس به قصور بل هو مستقيم لا يوجد فيه، وأن الناس لو طبقوه لكانوا على الاستقامة والثبات والصواب ولما ضاقت عليهم السبل. ولكن ضعف الفهم أو ناقص العلم أو سيء القصد هو الذي يظن أن في الإسلام قصورا ويذهب يأتي بالقصور من هنا ومن هناك ليطبقها في بلاد الإسلام. وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على كمال حكمة الله عز وجل كما رحمته حيث جعل الصراط الموصل إليه صراطا مستقيما لا مسافة فيه ولا ضلال. ونحن نعلم أن الصراط المستقيم يوصل إلى المقصود بسرعة بخلاف الطريق المعوج الذي ينحرف به يمينا وشمالا، فإنه على تقدير إيصاله إلى المطلوب يكون شاقا وبعيدا بسبب التعرجات أو الطلوع أو النزول. بل هذا صراط المستقيم. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على انه لا هادي الا الله عز وجل، فهو الذي يلجا اليه في طلب الهداوه لا الى غيره. فان قلت اليس قد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط المستقيم، فالجواب بلى قد قال الله ذلك وهو حق، لكن الهدايه الى الصراط المستقيم التي اثبتها الله لرسوله هي هدايه الدلاله. وكل انسان عنده علم بالشرع فانه يهدي الناس بهذا العلم الى الشرع. فالدلاله على الخير ليست هي التوفيق للخير، اما الهدايه التامه التي فيها الدلاله والتوفيق فهو لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. نسال الله ان يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبقنا الكلام على فوائد خمس آيات من الفاتحة، وهو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر لنا وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهينا الكلام إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. في هذه الآية الكريمة والآية التي بعدها دليل على أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم فهدوا إلى الحق علما وعملا، وقسم غضب الله عليهم هدوا إلى الحق علما لكن لم يوفقوا للعمل به بل استكبروا عنه وهم المغضوب عليهم، وقسم ثالث لم يهدوا إلى الحق لا علما ولا عملا فتعبدوا لله تعالى عن جهل فضلوا وهم الضالون. فمن المغضوب عليهم اليهود ومن الضالين النصارى. إذن يؤخذ من هذه الآية أو إذن بهذه الآية دليل على أن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على أنه ينبغي لنا أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين نعم. وفي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أنه ينبغي أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، من هم وكيف كانت حالهم حتى نهتدي بطريقتهم. ويتفرع على ذلك الحث على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير من أنعم الله عليه. وبهذه المناسبة أحث إخواني على قراءة السيرة النبوية من الكتب الموثوق بها مثل البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، فإنه كتاب جيد جدا في ذلك. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أن نعمة الدين أكبر من نعمة الدنيا، فإن في المغضوب عليهم الضالين من أنعم الله عليهم نعمة عظيمة في الدنيا، لكن هذه النعم ليست بشيء بالإضافة إلى نعم الدين. ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجده عليه الصلاة والسلام قد تأثر جنبه من الاتكاء على سرير الليث الذي عنده، بكى رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك؟ قال يا رسول الله تعيش فارس والروم بما تعيش فيه، يعني من نعيم الدنيا وترفها وانت على هذا الحال. فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام ان لهم الدنيا ولنا الاخره. وعلى هذا فنقول ان النعمه الحقيقيه الكبيره العظيمه هي نعمه الله تعالى على عباده بدونه. يراها علينا جميعا ان الله تعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فجعل اكمال الدين من تمام النعمه. فهو كذلك وفي قوله صراط الذين انعمت عليهم دليل على ان من سلك هذا الصراط فهو في نعمه، في سرور، في شراح. ويدل لذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فان كان من هؤلاء كان في نعمه، وان كان في يطيق من العيش باعتبار نعمه الجسد، لان النعمه في الدين تقتضي أن يكون الإنسان دائما بشرح الصدر مطمئن القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هجلا لعمل المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه فجعل دون عليه بالشيوخ. وفي قوله صراط الذين انعمت عليهم حيث اسند النعمه الى الله وحده، وقال في الاخرين غير المغضوب عليهم، فاتى بالغضب على وجه الابهام، دليل على ان الله سبحانه وتعالى له المنه الكبرى على هؤلاء الذين انعم الله عليهم، وانه لا منه لاحد عليهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ويتفرع على ذلك أن يحمد الإنسان ربه على كل عمل صالح يفعله، لأن ذلك بمعونة الله وبنعمة الله. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه الآية في دليل على عظم ظن من أوتي العلم ولم يعمل به، لأنه يستحق العرض، حيث إن الله تعالى أنعم عليه بوجود السبب الذي به يهتدي ولكنه استنكف واستكبر. وفي هذه الآية أيضا دليل على أنه ينبغي لنا أن نعرف سيرة هؤلاء المغضوب عليهم، ولماذا غضب الله عليهم وبماذا أخذهم، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي قوله غير ما غضب عليهم رب العالمين دليل على أنه يجب على المسلم الذي هداه الله صراطا مستقيما أن يتبرأ من طريقة هؤلاء كما سأل الله أن يعصمه من طريقهم فليتبرأ منه وليبعد عنهم وليتجنب ما هم عليه من الضلال. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فيجب علينا أن نتجنب ما يختصون به حتى من غير العبادات، وذلك لأننا إذا تشبهنا بهم في غير العبادات وفعلنا ما هو من خصائصهم فإن هذا يجرنا إلى أن نتشبه بهم في العبادات. ولهذا قال العلماء: إن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن فيهلك الإنسان كما هلكوا. أسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا الكلام على فوائد خمس آيات من الفاتحة، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما توصلنا وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من أسراره شيء كثير وكبير. يذهبنا الكلام إلى قوله تعالى: قول المغضوب عليهم من الظالمين، دليل على أنه يجب عليهم معاداة هؤلاء وبغضهم وعدم مناصرتهم، سواء ناصرناهم بعضهم على بعض أو ناصرناهم على أحد من المسلمين، فكل ذلك حرام، لكن الثاني أشد وأعظم. هل من محبتنا أن ننتصر بعضهم على بعض؟ وإن هذا لا بأس به إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعلى الإسلام من الآخر. ولهذا قال الله تعالى: الإسلام من غلبة تنفعة الأرض وهم من بعد ألمهم فالذين في المسلمين لله الأمر من قبل ومن بعد ويهدون يفرحون المؤمنون بنصر الله ويضرب الله الروم على الفرس. وما يعلم أنهم لا نصح لذلك إلا وهم يسجون، وإن كان لا تحدث إلا وهم محبوب إليه، فلا حرج عليه إذا أحببنا أن ينتصر بعض الكفار على بعض لكونهم أهون من الآخرين وأقل خطرا على الإسلام والمسلمين. لكن الجميع يجب علينا أن نتبرع منهم وأن نعاديهم وأن لا يكون بينهم وبينهم ولاء. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يخفى عنه الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ضائعة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي قوله: قول المغضوب عليهم من الظالمين، دليل على أن الشرك طبيعتين سيئة يجب البعد عنها والتمد منها، لا بل الكفار من حق ما يريده ولا يظهر بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم حتى لا يكون من الظالمين، وأن يتعبد حتى لا يكون من الظالمين. فطلب العلم قد يكون فرضا على العيال وقد يكون فرضا على الكفاية وقد يكون مستحبا. فالظهر على الوهم في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها المسلم. الطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل به واجب، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعينه الإنسان للعمل به، فتعلمه فرض الكفاية هو قام به من وصف فقط عن الباقين. وأما القسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض الكفاية إذا قام به من وصف فإنه يكون سنة في حق الباقين. وإنني لما عمل بهذه المناسبة أحس إخواني ولا سيما الشباب منهم على أن يحرصوا على العلم الشرعي، وأن الناس الآن في حاجة ماسة بل في ضرورة إليه بخصوص الجهل، الجهل البسيط وجهل مركب. فإن كثير من الناس لا علم عندهم، وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم. فإني أضرب مثلا لذلك لما سمعته في هذه الأيام أيام الشتاء، أن بعض الناس قال الأكثر الإنسان إذا كان عنده ماء ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بماء بارد، وكل من كان أبرد فهو أسود. يقول ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما يرفع الله به الدرجات والكسور والخطايا اختار الوضوء على المكاره. قال فينبغي أن يختار الأفضل لأنه أكره الإنسان، وهذا جهل عظيم وفهم كافر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إصباغ الوضوء بالماء الجاف، لكن قال إصباغ الوضوء على مكاره، يعني أن الإنسان لا يمانه كراهة استعمال الماء عن إصباغ الوضوء، بل يصبغ الوضوء من كراهة استعمال الماء بشدة برودته. ولا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون إجهاد الإنسان عن الماء الدافئ المناسب لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإصباغ. والمعروف من صعبة صعب سريعة العظيمة أنه كل ما كان أكثر فهو أفضل وأولى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فكان يبعث أصحابه ويقول يسروا ولا تعسروا وبسروا ولا تيسروا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئا إلا اختار أكثرهما ما لم يكن مثله. ولا شك أن العرف أن الإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد فهو يتوضأ بالماء الطاهر، ويضيء بالماء الطاهر ليس إثما. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ وعلى هذا فيكون القول بأن اختار الماء البارد قولا بلا علم، وإن شئت قلت قولا بلا فهم. فأنا أحس إخواني ورسولنا الشباب على العلم والفهم والتألف للنور وعدم التسرع في الحكم على الشيء حتى يفهم ذلك. قال البين بأن المقام خطير، والكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها في بعد. أسأل الله تعالى أن يستقبل منهم من علم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواب كريم. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام بما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبينا من فوائدها ما سبق، ومن فوائدها بل فيها دليل بقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أن من علم الحق ولم يتبعه فهو أسوأ حالا ممن جهله، لأن الأول جعلت عقوبته الغلط فقال غير المغضوب عليهم. ويتفرع على هذا التحذير من عدم عمل العالم بما علم، لأن العالم إذا علم قامت عليه الحجة. ولست أريد بالعالم ذا العلم الذي علمه واسع، بل أريد بالعالم كل من علم مسألة من مسائل الدين فهو عالم بها، حتى وإن كان وصفه عاميا. فكل من علم حكم من أحكام الله عز وجل فإنه عليه أن يطبقه، فإن لم يفعل كان مستحقا لغضب الله عز وجل، غضبا بحسب ما خالف به عند الله. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير من غضبت عليهم كما قال في القسم الأول: صراط الذين أنعمت عليهم، دليل على أن من غضب الله عليه فإنه يغضب عليه كل ولي من الله. ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نغضب على كل من غضب الله عليه، وأن نعلم بأن كل من كان حربا لله فهو حرب لنا، فأن كل من كان عدوا لله فهو عدو لنا. كما قال تعالى: كل من كان عدوا للجبين، كل من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، دليل على نهاية هؤلاء وخفتهم ودنيهم. ولهذا ذكروا وصف اسم المفعول ولم يعطوا حق اسم الفاعل، بل هم مغضوب عليهم مهانين مطرودون مضغوطون. وفي قوله: لما رجع عليهم، دليل ايضا على اثبات الغضب لله عز وجل، وهو من صفاته الثابته له في كتابه وادنى عليه الصلاه. قال الله تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثيله عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال تعالى: ومن يعصي مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والغضب صفه من صفات الله عز وجل، تدل على كمال سلطانه وقدرته، وتستلزم عقوبة المغضوب عليه. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ولا يصح تفسير إرادة الانتقام ولا بإرادته، فبإرادة الانتقام، لأن الغضب شيء ينفع عنه إرادة الانتقام ثم الانتقام، ولهذا قال عز وجل فلما آسفونا يعني أغلبونا فتحملهم فأغرقناهم بهم. وفي قوله تعالى ولا الظالمين إشارة إلى أن الضلال صفة منقوطة، لأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من طريق الظالمين، فيتفرع على ذلك أن العلم صفة كمال وهو ذلك. ولهذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن ما هو العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه؟ العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو العلم بشريعة الله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعال الله، لأن ذلك هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما العلم بالصفات والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يثبت ولا يذم على الإطلاق، بل إن أدى إلى خير ونفع كان محمودا، وإن أدى إلى شر وضرر كان مهينا، وإن لم يأت إلى هذا ولا إلى هذا كان لا هذا ولا هذا، لا يصير له يذم إلا أن يصيب به ما هو أنفع وأصلح فإنه قد يذم على ذلك. وفي قوله ولا الضالين دون أن يعلق الغضب على ضلالهم دليل على أن الضال لا يستحق العقوبة، أي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه. وهو كذلك فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، لكن إن كان مفرطا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله، لأن الإنسان يجب عليه كما أسلفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرجل يترك المأمور يهزم به، هل يؤمر بقضائه أو لا يؤمر بقضائه؟ فمنهم من قال إنه يؤمر بالقضاء، لأن الواجب لا يسقط بجهل، ومنهم من قال إنه لا يؤمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي وراء اطمئن، فجاء ذات يوم فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعدك بالحق لا يسمع غير هذا فعلمه فعلمه، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسرع اليمين ثم اصطفي القبلة فتكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع جالسا في ثلاثة كلها. وهم انه النبي صلى الله عليه وسلم بأهارة ما صدق من الصلاة مع انه كان لا يصلي على وجه مجهد، وكذلك الملك الحائض الصحابة وكذلك هناك من الصحابة التي كانت في الصحابة صلاة صلي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. قال الصحابة دليل على أن الجاهل لا يؤمر بقضاء ما تركه جهل. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على ما توفر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى آخر آية، وكان كلامنا على قوله تعالى ولا الضالين، وكان موضوع البحث هل يؤاخذ الجاهل بما ترك من الواجب ويؤمر بقضائه أو لا. وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وبينا أن دليل من قال إنه لا يلزمه قضاء ما فات حديث المسلم في صلاته، وحديث الصحابة التي كانت تستحاض ولا تطهر وتدع الصلاة في وقت الصحابة مع وجودها عليها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما ترك من الصلوات. ومن الأدلة على هذا حديث عمر بن ياسر رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنب فسالته جنابة جلس عنده ماء فجعل يتمرع السعير كما تتمرع الجادة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له إننا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه بعدها الضعف. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع. وهذا القول بلا شك موافق لعموم قاعدة الشريعة وهو اليسر وعدم الوفق، لأن الإنسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة ثم قلنا إنه وجب عليك قضاء ما فات وكان في هذا صعوبة، فربما يكون فيه تنفير وربما يكره أن يقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة. نعم، لو فرض أن الإنسان ضرره شيء من العلم ولكنه تهاون وسكت وقال كما يقول البطالون لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تفكهم، فهذا قبل يلزمه بقضاء ما فات من أجل تفريطه وتهاونه في الأمر، ولكل مقام مقال. والذي ينبغي في هذه المسألة أن لا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس، فتكون فتوى فيها حسب كل قضية بعينها وبإمكان الإنسان أن يعرف من المفرط من غيره. وفي هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم القرآن، فيها دليل على مضمون ما جاء به القرآن، تفاؤل وفاتحة، لأنها تشتمل على أنواع التوحيد وتشتمل على الإشارة إلى الشرائع وتشتمل على الإشارة إلى الرسل والملائكة وعلى اليوم الآخر وعلى أقسام الناس، فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة بالإشارة والدلالة التضمنية والإلزامية. ففيها من تفويض الألوهية قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. ففيها من تفويض الربوبية قوله: رب العالمين. والربوبية تكون عامة وتكون خاصة، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فربوبية الله تعالى لموسى وهارون وأن تعرفنا من الرسل أثبت ربوبيته لفرعون وهامان وقارون، لأن ربوبيته لموسى وهارون وأن تعرفنا من الرسل ربوبية خاصة لها عناية وتوفيق، لأنه لم يسبق له أكثر الخلق. أما الأسماء والصفات ففيها الألوهية والرحمة والثناء ووصف الحمد والثناء، وكل هذا من أجل كمال صفاته عز وجل. وأما اليوم الآخر ففي قوله: ما نسيه منك. وأما العبادة والاستعانة فقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فهي تشمل جميع الشريعة، لأن الشريعة أقوال وأفعال واعتقادات. وإما شيء يطلب إيجاده وإما شيء يطلب اجتنابه، وكلها داخلة في ظل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يمكن الإنسان أن يدع شيئا إلا بمعونة الله، ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله. وأما الإيمان بالملائكة فإنه يؤخذ من قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسل، والواسطة بين الله وبين رسله يجب عليه الصلاة والسلام، فإنه موكل بالوحي. ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن للإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالقدر فيؤخذ من قول رب العالمين، لأن مقتضى الربوبية أن يكون كل شيء بتقديره وقضائه وقدره. وأما أقسام الناس بما أوحى الله إلى رسله فقد تضمنه قوله: صراط الذين أنعم الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم القرآن وفاتحة الكتاب. ولهذا أوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءتها على كل مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فهذه عبادة مصاهي في الثالث الصحيح، لا ثلاثة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم قراءة فهي خداد، يعني فاصلة. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وعظمها. ولكن هناك شيء ينبغي التنبه له، وهو أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء ويجعلها هي السورة التي تدرك بها في كل مناسبة، وهذا شيء من البدع، لأن هذا لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الأمور بها، وإنما كان يبتدئ بها قراءة الصلاة. نعم هي رقية إذا قرأ بها على المريض بإخلاص أو على اللبير فإنه ينتفع بها بإذن الله. والله معك. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا كلام على ما توفر من فوائد سورة الفاتحة، ونبدأ الآن بالكلام على ما توفر من سورة البقرة نبدأ أولا في أول آياتها وهي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ألف لام ميم بارك الثاني لا رب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. في هذه الآية تقول الله عز وجل وارث الكتاب وهو القرآن الكريم وأتى الله سبحانه وتعالى إليه إشارة البعيد ويعلوم مرتبته وعظيم منزلته فإنه كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد وصف الله تعالى في القرآن بأوصاف عظيمة بالغة وسمه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بأيدينا وقوله لا ريب فيه أليس فيه ريب وشك لأنه الحق نازل من عند الله وهو قول من هدى المتقين أي الذين اتقوا عباد الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقوله الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم لإخبار الله تعالى به ورسوله ويقيمون الصلاة يأتون بها قائمة مستقيمة على وسط الشريعة وينفقون مما رزقهم الله من الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة والنفقات اللازمة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب المنزلة على الرسل مثل التوراة والإنجيل والزبور وبالآخرة يقيمون إقاما كاملا ظالم الخطيئة أولئك على هدى من ربهم أي على صراط مستقيم يعلم النافع فأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا بهداية الله عز وجل واتبعوا ما أنزل الله. في هذه الآية في هذه الآيات إشارة إلى الصنف الأول والأعلى من أصناف بني آدم نحو هذا الكتاب العظيم فإن الناس انقسموا بهذا الكتاب العظيم إلى ثلاثة أقسام قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا وقسم آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا وقسم كفروا به ظاهرا وباطنا فبدأ الله تعالى بالذين آمنوا به ظاهرا وباطنا ثم بالذين كفروا به باطنا وظاهرا ثم ثلث الذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا في هذا التقسيم من أحسن التقاسيم وأجمعها وأورحها فبدأ في الآلة ثم بما يقابله تماما ثم بما هو لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء تأخر الكلام عليهم بطوله وببيان أوصافهم حتى يعترف منهم ففي قوله تعالى على الثانيين إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي آدم أمراء الفصاحة ومنهم الغاية في البلاغة لم يكن بأحرف خارجة عن الأحرف التي كانوا يتحدثون بها بل هو من نفس الأحرف التي كانوا يتحدثون بها ومع ذلك أعجبهم فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر صور من مثله أو بالقرآن من مثله كله قال الله تعالى فلأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وهذا يشمل ما يكون به الإعجاز وإن قل وقال تعالى فجاءته بسورة مثله كما قل إن كنتم في عبد من أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وقال تعالى قل فاتوا بعشر سور مثله مفترين. وقال تعالى قل لئن اجتمعتم من سواده على ان ياتوا بمثل هذا القران باتوا بمثله ولو كان بعدهم بدعا ظهيرا. فهذا القران الذي اعجبكم ومخبرها وصفحها لم ياتي بحروف جديده حتى تقولوا ليست هذه الحروف معلومه لنا فلا نستطيع. هذا الاصح الحكمة من ذكر الحروف الهجائية في أوائل بعض السور، أما نفس الحروف فليس لها مهد، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وهذه الحروف الهجائية ليس لها مهد في اللغة العربية. وفي قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله ذلك الكتاب دليل على علم مرتبة القرآن، وهو كذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أعلى الكلام في الفصاحة والبلاغة وما يحتوي عليه من العلوم النافعة. وفي قولها الكتاب دليل على أن هذا القرآن مكتوب، وهو كذلك قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال الله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرضية مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهو كذلك مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وفي قوله ذلك الكتاب قال دليل على ان هذا الكتاب معروف معهود، وهو كذلك فان كتاب الله عز وجل كان معروفا معهودا بين الصحابه لم يفتقد منه شيء. وقد ذكر اهل العلم أن من أنكر حرفا واحدا اتفق القراء على إثباته فهو كافر، وأن اختلاف القراءات سبب فإن هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه قراءة السبب كلها حق وفيها قراءة فيها. وفي قوله تعالى هدى للمتقين دليل على ان الاهتداء في القران مربوط بالتقوى، وكلما كان الانسان اتقى لله كان اهدى بكتاب الله. وفي قوله هدى للمتقين دليل على ان المتقي لا يهدى بالقران، وهو كذلك. ولهذا قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار وفي السجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرسوم بين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل ما في المكين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. فأخبر الله أن هذا الرجل إذا تتلى عليه آيات الله لم ينتفع بها ولم تصل الى قلبه ولم يرى لها شانا عظيما، ثم تقول هذه اساطير الاولين، يعني مثل الفتوات التي تخفى عن الاولين ويتحدث بها. لماذا؟ لانه ران على قلبه ما كان يكسبه من الاثام فلم ينتفع بالقران. وكلما كان القران الانسان اتقى لله كان اهدى بكتاب الله، ويدل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يهتدون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن اهتدى بكتابه.